قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من شرح كتاب سنن الترمذي رحمه الله تعالى. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: باب ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. هذا الحديث يبين لنا كيف كان وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، لكي يتعلم المسلم كيف يتوضأ كما يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث 48. قال: حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال: رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا، ومسح برأسه مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو والربيع وعبد الله بن أنيس وعائشة رضوان الله عليهم. الحديث 49. حدثنا قتيبة وهناد قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد خير ذكر عن علي رضي الله عنه مثل حديث أبي حية، إلا أن عبد خير قال: كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشربه. قال أبو عيسى: حديث علي رواه أبو إسحاق الهمداني عن أبي حية وعبد خير والحارث عن علي، وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه حديث الوضوء بطوله، وهذا حديث حسن صحيح. قال: وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه فقال: مالك بن عرفطة. عن عبد خير عن علي. قال: وروي عن أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي. قال: وروي عنه عن مالك بن عرفطة مثل رواية شعبة، والصحيح خالد بن علقمة. هذا هو الباب، وقد ذكر الترمذي فيه حديثين: حديث الأول حديث أبي حية قال: رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا. ذكر الوضوء ثم قال في آخره: ثم أخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم. من الذي فعل ذلك؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، درجة الحديث، هذا حديث صحيح. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وحسنه ابن القطان وصححه الألباني. هذا درجة الحديث. ثانيا، معنى الحديث. معنى الحديث أن علي بن أبي طالب توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ونلاحظ أنه في أثناء الوضوء غسل كل عضو ثلاثا ما عدا الرأس مسحه مرة واحدة. الأمر الثاني أنه أخذ فضل طهوره، يعني توضأ وبقي في الإناء ماء فرفع من الإناء وشرب وهو قائم، أي شرب من فضل وضوئه. وقال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث الآخر بنفس الرواية لكن زاد فيه. أرجو أن تلاحظ معي لماذا ذكر الترمذي الحديث الآخر، لابد أن يأتي برواية الأخرى لزيادة إما في الإسناد وإما في المتن. أما في الإسناد فالرواية الأولى عن أبي إسحاق عن أبي حية قال: رأيت علي رضي الله عنه، رأيت علي. هذا عن أبي إسحاق عن عبد خير قال: رأيت علي. إذن أبو إسحاق رواه مرة عن أبي حية ومرة عن عبد خير. طيب، هذا بالنسبة لفائدة الإسناد. أما فائدة المتن فهنا زيادة: كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشربه. أنا أذكر لكم المتنين وأنتم تستخرجون الفرق بين المتنين. المتن الأول: ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم. المتن الثاني: كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشربه. إذا بالرواية الثانية زادت ليه؟ زادت لفظة بكفه. الرواية الأولى قالت شرب من فضل طهور، شرب، قد يكون شرب بكفه، قد يكون حمل الإناء فشرب. جاءت الرواية الثانية لتبين أنه أخذ بكفه فشرب. ثالثا، الفوائد التي تؤخذ من أحاديث هذا الباب أو من حديث الباب بروايتيه. الفائدة الأولى: استحباب غسل أعضاء الوضوء ثلاثا. الأخوة الذين يتابعون معنا سنن الترمذي ويكتبون هذه الفوائد يمكن أن يكتبوها. الفائدة الأولى: استحباب غسل الأعضاء ثلاثا، يعني يستحب أن يغسل أعضاء الوضوء كلها ثلاثا، كل عضو ثلاث مرات. ثانيا: مسح الرأس يكون مرة واحدة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يثلث، وحديث في رواية أخرى أنه مسح رأسه ثلاثا، وهذه رواية شاذة حكم العلماء عليها بالشذوذ. ثالثا: جواز الشرب قائما، لأن هنا قال فشربه وهو قائم، وهناك حديث في النهي عن الشرب قائما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وهنا شرب قائما علي بن أبي طالب وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم رآه ابن عباس شرب من زمزم قائما كما ثبت في البخاري. فكيف جمع العلماء بين حديث النهي عن الشرب قائما وبين شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما؟ قال العلماء: الجمع بين الحديثين أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وشرب قائما، دل ذلك على أن النهي للكراهة وللتنزيه وليس للحرمة، والشرب قائما دليل الجواز. إذن يستحب للإنسان أن يشرب جالسا، يستحب له ذلك، ويجوز له أن يشرب قائما للحاجة. الفائدة الرابعة التي تؤخذ من هذا الحديث: حرص الصحابة على نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن بعدهم، لأنهم أمناء على الشرع. وكذلك ينبغي لطلبة العلم والعلماء أن ينقلوا ما يعلمه من شرع الله عز وجل إلى طلابهم وإلى الناس جميعا، لأنهم أمناء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا، قيل بأنه شرب من فضل طهوره تبركا بهذا الماء الذي فضل من عبادة الوضوء، لأن علي رضي الله عنه شرب من فضل طهور، وقيل إنه شرب قائما ليبين لهم الجواز. على كل حال نقول بأن الشرب قائما جائز للحاجة. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الباب الذي بعده. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في النضح بعد الوضوء. النضح. ما معنى النضح؟ يعني الإنسان أكرمكم الله إذا استنجى قد يأتيه الوسواس فيقول له سقطت قطرة بول أو نحو ذلك، فإذا استنجى ينضح، يعني يرش ماء على سرواله أكرمكم الله، حتى إذا جاء الوسواس قال له هذا من أثر الماء الذي رششته ونضحته، فيدفع بذلك الوسواس إن صح الحديث. هذا معنى باب ما جاء في النضح بعد الوضوء، هل يصح أم لا يصح. الحديث 50. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن الحسن بن علي الهاشمي، ضع خطا تحت هذا تحت الحسن بن علي، عن الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد إذا توضأت فانتضح. جاءني جبريل فقال: يا محمد إذا توضأت فانتضح، يعني رش على سروالك شيئا من الماء. أنا لماذا قلت لك ضع خطا تحت الحسن ابن علي الهاشمي؟ لأن رجال الحديث ثقات إلا الحسن بن علي الهاشمي فإنه ضعيف، بل قال العلماء منكر الحديث، ولذلك فهذا حديث ضعيف. نكمل كلام الترمذي. يقول الترمذي رحمه الله: قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، يعني ضعيف غريب. قال: وسمعت محمدا يقول: الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث. نحن اتفقنا قبل ذلك أن الترمذي إذا قال وسمعت محمدا يقول، فمن يقصد بمحمد؟ يقصد به الإمام البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري. قال: وسمعت محمدا يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث. قال: وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وأبي سعيد الخدري، وقال بعضهم سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان، واضطربوا في هذا الحديث. إذن الترمذي نفسه حكم على هذا الحديث بالضعف، فقال هذا حديث غريب، وهذه كلمة تدلك على أنه يضعف الحديث، ثم قال واضطربوا في هذا الحديث، فهذا يدل على الاضطراب في هذا الحديث. إذا لا يستحب أن ينضح الإنسان سرواله بالماء ونحو ذلك مع كل وضوء، لا يستحب هذا، لكن لو كان الإنسان موسوسا فيستحب له فعل ذلك دفعا للوسواس. وأقف هنا مع إخواني الكرام لأقول: الوسواس مرض يعتري بعض الناس فيوسوس له في الطهارة، أو يوسوس له في الصلاة، أو يوسوس له في العقيدة، أو يوسوس له في الناس. فما هو علاج الوسواس؟ علاج الوسواس يا أخواني، علاج الوسواس، الوسواس بالضم هي الوسواس التي تأتي الإنسان، والوسواس اسم للشيطان. إذن علاج هذه الوسوسة ثلاثة أمور: الأمر الأول ألا يلتفت إليها، الأمر الثاني أن يعامل الشيطان بضد مقصوده، الأمر الثالث أن يعلم أنه غير مؤاخذ عليها، الأمر الرابع أن يسعى في علاج نفسه عند الأطباء المختصين بالعلاج، بعلاج الحالة النفسية والعصبية ونحو ذلك. الأمر الأول ألا يلتفت إليه، إذا جاء الشيطان وقال له: أنت غسلت ذراعك وباقي هذه المنطقة جافة، وهو يعلم أنه موسوس، يأتي الشيطان مع كل وضوء يقول له ذلك، لا يلتفت إليه. ثانيا أن يعامل الشيطان بضد مقصوده، بمعنى أنه لو قال له: قرأت الفاتحة، قرأ الفاتحة ودخل في السورة، يقول: لا أنت لم تقرأ الفاتحة. يقول: لن أقرأ الفاتحة، سأستمر في السورة، ويستمر وهكذا، يعامل الشيطان بضد مقصوده. بعدما غسل يديه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وبدأ يغسل ذراعه، يقول: أنت لم تتمضمض. يقول له: لن أتمضمض، لن أتمضمض. يعامل الشيطان بضد مقصوده. لماذا؟ لأن الشيطان لو علم أنه على خطأ لتركه على الخطأ، لكنه يريد أن يوسوس له وأن يعيد الوضوء مرة ومرة 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 حتى يترك الوضوء بالكلية ويترك الصلاة أيضا. فينبغي أن يكون الإنسان ذكيا، أن يعامل الشيطان بضد مقصود. الأمر الثالث أن يعلم أن الله عز وجل لا يؤاخذه على ذلك حتى لو كان في العقيدة. أحيانا يأتي الشيطان بعض الناس فيقول له كلمات في العقيدة والتوحيد وشك في وجود الله عز وجل أو نحو ذلك، وبعدما يدور معه في هذا الشك يقول له أنت الآن كفرت، ينبغي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مرة أخرى لتدخل في الإسلام. يقول له حتى ولو كفرت لن أفعل شيئا. وأحيانا يقول له إذا فاغتسل واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نقول يا أخي الكريم دعك من هذا كله، حتى لو كانت هذه الشكوك في العقيدة والتوحيد ونحو ذلك فإن الله عز وجل لا يؤاخذك عليها. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس متجاوز عنه، حديث النفس متجاوز عنه، يعني الإنسان يعلم أن حديث النفس مأخوذ. حتى حديث النفس في الطلاق متجاوز عنه. بعض الناس يأتي حديث النفس في الطلاق يقول إن قمت من هذا المكان فقد طلقت زوجتك زوجتك، أمام شارعان يقول إن مررت من هذا الشارع فقد طلقت. كل هذه الوساوس لا عبرة بها. أو يأتيه هاجس أنه طلق زوجته، كل هذا لا يقع به طلاق، لا يقع به طلاق، لأن العلماء متفقون على أن الطلاق لا يقع بحديث النفس. بل قال بعض العلماء بأن حديث النفس بالمعاصي والذنوب ونحو ذلك دليل على قوة الإيمان. لماذا؟ قالوا لأن الشيطان يأتي لضعيف الإيمان فيسوقه إلى الخمر، يسوقه إلى الميسر، يسوقه إلى الزنا، إلى القتل، إلى السرقة والعياذ بالله، فينساق معه. لكنه حينما يصعب عليه هذا الإنسان ولم يستطع أن يسوقه إلى المعاصي وسوس له وقال أنت الآن كفرت، أنت الآن كذا، أنت الآن كذا، فحينئذ ينبغي أن يعلم أنه بهذه الطريقة هو ما زال على الإيمان. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابة فقال بعض الصحابة فقال يا رسول الله يأتينا الشيء لأن خر من السماء خير من أن ننطق به. شيء واضح يعني في العقيدة والتوحيد. قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك محض الإيمان. وفي رواية لمسلم ذاك صريح الإيمان. أيها الأحباب الكرام فاصل قصير فابقوا معنا وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل معا أيها الأحباب الكرام شرح سنن الإمام الترمذي رحمه الله. لما لهذا الكتاب من الأهمية بمكان؟ بل إنه أحد أصول الإسلام. أنتم تعرفون أن أصول السنة هي الكتب الستة ومسند أحمد وموطأ مالك. هذه الكتب يسميها العلماء بأصول الإسلام. فسنن الترمذي هذه من بين هذه الأصول التي حفظت لنا سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في إسباغ الوضوء. باب ما جاء في إسباغ الوضوء. الحديث 51. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. الحديث 52. وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء نحوه. وقال قتيبة في حديثه: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط ثلاثا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبيدة، ويقال عبيدة ابن عمرو، ويقال عبيدة بن عمرو، وعائشة وعبد الرحمن بن عائش الحضرمي وأنس. قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن صحيح. والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الجهني الحرقي، وهو ثقة عند أهل الحديث. في هذا الباب ذكر الترمذي رحمه الله حديثا بروايتين. الرواية الأولى رواها مسلم في صحيحه، رواها مسلم في صحيح، يعني لو كتبنا درجة الحديث هنقول صحيح رواه مسلم. والرواية الثانية رواية صحيحة أيضا صححها الألباني. طيب تعال معي لنأخذ معنى الحديث وما يدور حوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. ثلاثة أشياء نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن هذه الأشياء الثلاث يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات. فلنقف مع كل كلمة وقفة لنأخذ فائدة جديدة. الوقفة الأولى وهو ما نسميه هنا بفوائد الحديث، فوائد الحديث. الفائدة الأولى استحباب لفت انتباه المستمع بإلقاء السؤال عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: ألا أدلكم، ألا أخبركم، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ سؤال وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة ليلفت انتباهه، فيؤخذ منه استحباب إلقاء الشيخ على طلابه والمدرس على طلابه السؤال أحيانا ليلفت نظرهم ولتتهيأ أذهانهم لاستقبال الجواب. ثانيا أو الفائدة الثانية حرص الصحابة على تعلم الخير حينما سألهم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ لم يقولوا لا تشغل بالك لا نريد، وإنما قالوا: بلى يا رسول الله، ما هذا الذي يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ أي أجابوا بشوق وشغف لمعرفة هذه الأشياء، لأنهم يريدون أن يصلوا إليها، أن تكفر خطاياهم وأن ترفع درجاتهم. الأمر الثالث أنه أو الفائدة الثالثة أن إسباغ الوضوء في شدة البرد والانتظار في المسجد، الانتظار في المسجد وكثرة الخطى المساجد، هذه يرفع الله بها الدرجات ويمحو بها السيئات. الشيء الأخير وهو مهم جدا أن الخطايا تمحى، يعني إذا غفر الله خطيئة لك محاها من الصحيفة التي كتبها الملك فيها، تمحى تماما، يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ما الفرق بين هذه الرواية والرواية الثانية؟ الرواية الثانية كرر الرباط ثلاث مرات. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة في باب ما جاء في المنديل بعد الوضوء، هل يشرع أم لا يشرع، وهي ستكون الحلقة الثامنة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم. أحب أن ننبه إخواننا الذين يتابعون معنا على الإنترنت على الموقع أن الدورة الفقهية المتقدمة المجانية سجل فيها الآن 3500، وغدا الثلاثاء إن شاء الله هي المحاضرة الافتتاحية، المحاضرة الافتتاحية للدورة الفقهية المتقدمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم في الدين، وأن يبارك فينا وفيكم وفي أبنائنا وأبنائكم. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.